بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى، وصلنا للمسألة الثانية. قال المسألة الثانية تحت الحديث رقم 996: المسألة الثانية، هل يشترط أن تعتد بعد الزنا مع التوبة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا، لكن إذا كانت حاملا لا يجوز وطئها حتى تضع. وطئها كان كتابتها غير صحيح، الهمزة على واو. لا يجوز وطئها، لكن إذا كانت حاملا لا يجوز وطئها حتى تضع. والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقا، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه، هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطأها استلحق ولدا ليس منه قطعا، بخلاف غير الحامل. ومالك وأحمد اشترطان الاستبراء، وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية اشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي بيعلى وأتباع أنه لا بد من 3 حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، أي تكفي الحيضة، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى، وإن قدر أنها حرة كالتي اعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره، فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور ولا عدة عليها. وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ، مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعا. إذن اشترط الاستبراء ولا شك في ذلك، لا يجوز لها أن تتزوج حتى تستبرأ من زناها، هذا لا شك فيه. قال: وقال رحمه الله: من قال لا حرمة لماء الزاني يقال له الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول بل لحرمة ماء الثاني، فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولدا ليس منه، وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزنا من الزاني. قلت: وفي الحديث لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أما هذا الحديث روايفة مثال. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. معنى قد يطاها قبل الاستبراء وقد يكون من ماء غيره، فكيف يورثه على أنه ولده وهو ولد غيره، وكيف يستخدمه ويستعبده. نعم، كيف يستخدمه وهو لا يحل له إذا كان ملكا للغير. وقد كان شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله يفتي بأن العقد إذا حصل صحيح، ولكن لا يقربها حتى يستبرئها، وإن كانت حاملا فلا يقربها حتى تضع، وهو قول قريب والله أعلم. العقد يصح، قال به من؟ أبو حنيفة. من نفسه. طيب، نبدأ نتكلم على هذه المسألة، وهي إذا كانت زانية زنى بها غيره فالاستبراء واجب، وقد أمر الشرع أن لا تقرب المملوكة حتى تستبرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطى حامل حتى تضع، ولا ذات غير حمل حتى تحيض حيضا. طيب، بقي مجرد العقد. الملاحظ من أحكام الشرع أن الأمور التي تؤدي إلى محرمات من الزنا وغيره ذرائعها محرمة، والعقد ذريعة كبيرة، أن يعقد عليه ثم يقال له لا تقربها حتى تستبرئها، فهو ذريعة أن يقع في المحرم فلا يخلو من إثم، لكن يظهر أن العقد لا يصير باطلا إذا عقد على امرأة قد زني بها، لأنها ليست عدة ومجرد استبراء. والله عز وجل يقول: ولا تعقدوا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا في حق المعتدة. أما هذه فلا عدة عليها، إنما هو استبراء، استبراء للرحم. فالأظهر أن العقد صحيح، ولكن لا يخلو من إثم لأنه ذريعة للمحرم، ذريعة كبيرة، ومع ذلك لا يصل إلى كونه كبيرا من كبائر الذنوب إلا بالوطء. لا يحل الرجل من بالله من الآخر أن يسقي ماء زرع غيره، لقد هممت أن لعنه لعنا يدخل معه في قبره، كما في حديث بالدرداء. إذن الاستبراء واجب، ولكن إذا حصل العقد قبل الاستبراء فالأقرب صحة العقد، كما مذهب أبي حنيفة اختاره شيخنا رحمه الله وهو قريب. ولأن المنع كان المنع عن الوطء في حق المرأة، لا يحل الرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره، ليس في حق الزواج، في حق امرأة مملوكة، وقد جاز له أن يملكها، مع أن الملك كونها تحت ملكه نعم قد يكون ذريعة لأن يقع بها، ومع ذلك الملك من أصله جائز، الملك جائز، دخلت في ملكه، ولكن لا يحل أن يقربها حتى يستبرئها. فكذلك العقد يجوز له أن نعم العقد أيضا تركه أحوط وأولى ويخشى عليه من الإثم، لكن لو حصل فهو صحيح، لأن الإثم حاصل بسبب أنه قد يكون ذريعة للمحرم، قد يكون ذريعة. بقي إذا كانت منه، إذا كان الحمل منه وتيقن من ذلك ذهب علة التحريم، وهو المذكور في الحديث لا يحل رجل من بالله ولا من الآخر يسقي ماء زرع غير كيف يورثه ولا يحل لا إلى آخره. إذا تيقن أنه منه فقط ولم يزن بها غيره فيجوز أن يعقد له بها. نعم. لا بس جالس، لكن بعد أن يأمراهما بالتوبة، بعد أن يأنبوهم وكذا حتى يحصل الندم والتوبة، ثم يزوجها، يزوج أحدهم الآخر. لا ما في استبراء، هي منه وهو يعني الزنا منه فقط، إلا إذا شكوا أنها قد زنت بغيره فلا يجوز له أن يقرب. وينبني على ذلك أيضا الولد، إذا تيقن أنه منه فقط ما زنى بها غيره يجوز له أن ينسب الولد، وإذا زنى بها أكثر من شخص فلا ينسب إلى نفسه الولد مع الشك، ولكن يمكن أن يعمل بالقافة في مثل هذه الصورة، فإن كان شبيها به واستلحقه لحق به. قال المسألة الثالثة، إذا حصلت التوبة من الرجل والمرأة فهل تحل للذي زنى بها؟ قال أكثر أهل العلم على الحل والجواز لعدم وجود دليل يمنع ذلك، وكما تحل لغيره تحل له، وصح هذا القول عن عمر وابن عباس وجابر، وجاء عن غيرهم، وجاء عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا. والصحيح القول الأول، قال عمر بن عباس وجابر جواز مشروعية، والذي يظهر أنهما أرادا قبل التوبة، أي ابن مسعود وعائشة، أنه إذا لم يحصل توبة ما يزال على زناهما، والذي يظهر أنه ما أراد قبل التوبة كما جاء ما يدل على ذلك في أثر المسعود والله أعلم. المسألة الرابعة، إذا زنت امرأة رجل أو زنى زوجها فهل ينفسخ النكاح؟ عامة أهل العلم على أن النكاح لا ينفسخ، وجعل مكحول أنه لا يحل له الاجتماع معها، وقال جابر رضي الله عنه يفرق بينهما وليس لها شيء، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه فرق بينهما، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر بالرجل بفراقها، وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يقربها، لا يقربها. لا شك أنه يبتعد عنها لأن الآن قد تكون علقت من الرجل نفسه الثاني. قال أحمد لا أرى أن يمسك مثل هذه، يعني يفارقها. قال ابن المنذر لعل من كره هذه المرأة إنما كره على غير وجه التحريم، فيكون مثل قول أحمد هذا. قال أحمد ولا يطعها حتى يستبرئها بثلاث حيض، يعني إذا أحب أن يمسكها فلا يقربها حتى يستبرئها بثلاث حيض، والاستبراء بحيضة واحدة يكفي. قال ابن قدامة رحمه الله والأولى أنه يكفي استبراؤها بحيضة واحدة، لأنها تكفي في استبراء الإماء وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها، أو بإعتاق سيدها فيكفيها هنا، والمقصود هنا مجرد الاستبراء، وقد حصل بحيضة فتكفي. إذا ما ينفسخ النكاح بمجرد الزنا، ولكن هي التي أفسدت عليه فله أن يطالب بالفسخ بدون مقابل، يطلقها يفارقها، إما أن يطلقها من قبل نفسه فلا يطلب مقابل ذلك، وإما أن يضيق عليها حتى تفتدي، يضعها عند أهلها ويترك النفقة حتى يطالبونهم بالفداء. ما الدليل على جواز ذلك في مثل هذه الصورة؟ أنه هي التي وقعت في الزنا فله أن يتركها عند أهلها حتى تفتدي. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين فاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي يضيق عليها ويمنعها من بعض الأمور حتى تفتدي، لا يجوز له ذلك إلا في حالة الفاحشة، إلا أن يأتين فاحشة مبينة فله ذلك، يشرع له ذلك، ويشرع له أن يطلقها ولا يطالب بشيء يتخلص منها. ولا شك أنه يحرم عليه أن يجامع مباشرة بعد مجامعة الأول إذا كانت يخشى أن تكون علقت منه. فإن كانت حاملا من الأول، إن كان قد تبين حملها، الأظهر أنه ما يلزم الاستبراء، هي حامل منه هو نفسه ثم زنت بآخر، فلا تحرم عليه، والله المستعان. ولا شك أنه كما قيل الأولى أن لا يمسك مثل هذا، لا يمسك مثل هذا. قال المسألة الخامسة: إذا علم الرجل من جاريته الفجور، قال أحمد: لا يطأها لعلها تلحق به ولدا ليس منه. وهو قول الحسن بن سيرين، ومذهب الجمهور أنه له أن يطأها بعد أن يستبرئها. وصح فعل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب، يعني أنه حصل من جارية له الفجور فاستبرأها ثم كان يطأها خشية أن تقع بالفجور مرة أخرى. المسألة السادسة: إذا زنى بأخت امرأته أو أمها فهل تحرم عليه امرأته؟ جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا تحرم عليه امرأته، جاء عن الحسن وجاء عن ابن مسعود وعمران، ولا يثبت عنهما، ففي كلا الإسنادين ضعف، فالأول فيه ليث بن أبي سليم، والآخر من طريق قتادة عن عمران ولم يسمع منه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أن ذلك لا يحرم عليه امرأته، وهو الصحيح، وهو قول طائفة من أهل العلم، يعني حرمة لا تحرم عليه امرأته بطريقة محرمة بالزنا بأمها أو بالزنا بأختها، فامرأته تبقى على الحلال وتلك حرام عليه، تلك حرام عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجلا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. المسألة والأحكام المستفادة من حديث: المسألة الأولى: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فمتى يحل له تزوجها؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وجمهور العلماء وعامتهم يبيحون للزوج الأول الزواج بها إن تزوجها رجل آخر ودخل بها، يعني ثم طلقها. ويستدلون على اشتراط الدخول بها بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الكتاب، فتبين أن المراد بالنكاح المذكور في الآية هو العقد مع الوطء، وقد اشترط الحسن حصول الإنزال، ولا دليل على هذا الشرط، فإن ذوق العسيلة المراد به حلاوة الجماع، وقد يحصل الإنزال من غير جماع، وقد يحصل الجماع بغير إنزال. وذهب سعيد بن المسيب إلى أن العقد بزوج آخر نكاح رغبة يكفي في إحلالها للأول، ولو لم يطع، وهذا لعله لم يبلغ الحديث الوارد. لظاهر الآية وكأنه لم يبلغ حديث عائشة رضي الله عنها والصحيح قول الجمهور. يستفاد من الآية والحديث أنها تحل الأول بثلاثة شروط. الأول أن تنكح زوجا غيره، فلا يحلها وطء السيد إن كانت أمة. الثاني أن يكون النكاح صحيحا، فلا يحلها نكاح محرم كنكاح الشغار والتحليل وغيرهما عند جمهور العلماء، خلافا للحكم والشافعي في القول القديم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، دل على أنه نكاح فاسد لا يحصل به التحليل. الثالث أن يدخل بها ويطأها في فرجها، وهو قول عامة العلماء كما تقدم. واختلف أهل العلم في الشرط الرابع، وهو هل يشترط أن يكون الوطء حلالا، بمعنى أنه لو جامع في رمضان وهو صائم أو في حال إحرامه فهل تحل للأول؟ اشترط ذلك مالك وأكثر الحنابلة أن يكون الوطء حلال حلالا، ولم يشترط الشافعي وأبو حنيفة وبعض الحنابلة وصحاب قدامة، لأنه قد حصل جماع في عقد صحيح والإثم عليه بمباشرة الجماع في غير وقت حله، وهو الأقرب الله أعلم. وبقي أيضا من الشروط أن يكون الثاني فارقها بطلاق، هو الذي طلقها، لقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. نعم إن ما تحل الأول لأنه الثاني وطأها وطأ محرما، يعني مات بعد أن يطلقها ما تصير حلالا الأول لأنه وطأها بطريقة غير شرعية، الثاني بعد أن يطلقها ما تحل الأول لأنه وطأها في حال الإحرام. لا نعم طلاق أو موت، يعني المقصود أنها ما تفسخ، هي هذا الذي قصدنا، ما تقوم تتزوج أياما ثم تتسبب في الخلع، تفعل نشوزا وكذا حتى تخالع، فلا يحل لها إن كانت قاصدة من بداية أمرها على هذا لا يحل. نعم يصح إن كان قد جامعها يصح. إذا كان بدون قصد جائز أيضا، يجوز لها أن ترجع له إذا لم يكن مقصودا من بداية الأمر. إذن يعني ما يحتاج إلى ذكر شرط أن يكون طلاقا حتى لا تدخل هذه الصور التي ذكرتموها، يعني الله عز وجل قال فإن طلقها، والعلماء لم يفهموا أنه شرط، المقصود إن فارقها حتى ولو بموت أو طلاق الثاني، إن فارق الثاني بطلاق أو بموت أو بخلع بحجة شرعية بعد الجماع جاز أن ترجع إلى الأول. طلاق المسحور نفسه يعني فيه نظر، ينظر إلى نيته هل كانت حاضرا أو كان يفقد نيته ويفقد إرادته بسبب السحر. يعني طيب ما حصل الشرط وهو الوطء حتى تذوق عسيرته ويذوق عسيرته، نعم تحتاج أن تزوج رجل آخر حتى يحصل ذوق العسيلة كما ذكر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.